بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
موضوع الإخلاص وآفاته كجزء أو كدعامة من دعامات الصدر. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الآفة الأولى التي تفسد على المرء إخلاصه، ألا وهي رؤية العمل. والآفة الثانية وهي موضوع درسنا الليلة إن شاء الله تعالى، التي تفسد على المرء إخلاصه، طلب العوض. ونعني بطلب العوض أن الكثير من البشر اعتاد أن يطلب أجره على سعيه، وليس عيبا أن نطلب الأجر على السعي، وإنما العيب في نوع الأجر وممن يبتغى. فالمسلم المؤمن بالله الموقن بلقائه لا يرى في الدنيا وكل ما فيها إلا العاجلة. ولذا وصفها الله بهذا فقال تعالى: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال في أخرى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وقال في ثالثة: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. إذن إخواني، نفطن ونعي: طلب الأجر في ذاته على كل عمل يؤديه المرء ليس عيبا، وإنما العيب في تعيين الأجر وفي تعيين من نود منه الأجر. فالأنبياء طلبوا الأجر، ولكن طلبوه من الله وحده، وفوضوا الأمر فيه لله وحده. فإن عجل لهم بشيء في الدنيا لم يكن لهم بهم، وإنما عدوها من عاجل بشرى المؤمن. وأما الهم الأكبر في الأجر هو النجاة يوم لقاء الرب، ولذا صار همه من الأجر أجر الآخرة، وصار همهم ممن يطلب منه الأجر من الله وحده، فلم يكن لهم بغية إلا ربه. ولذا قال تعالى على لسان أنبيائه، على لسان نبي الله نوح يقول لقومه: قل ما أسألكم، قل لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الله. فلم يسأل الخلق الأجر ولم يستغنى الأجر، لم يسأل الخلق الأجر ولم يستغنى عن الأجر، بل طلبه ممن يملكه. قل لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الله. وهذا نبي الله هود يخاطب قومه بمثل الخطاب فيقول: قل لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الذي فطرني، أفلا تعقلون. بل هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يخاطب قومه بقوله: قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. إذن الخلاصة: طلب الأجر على العمل إن كان من الله فهو ممدوح، وإن كان الهدف من الأجر أن ننال رضوان الله أيا كان الرضوان وأثره في الدنيا أو في الآخرة فهي غاية ممدوحة. موطن الإخلاص. أما أن نعمل عمل الآخرة ونرجو به ثواب الدنيا أو نطلب به الأجر من عند غير الرب فتلك الآفة وهذا محلها. وللأسف الشديد الكثير منا سقط في هذا في جل أعماله. لو سألت المتحدث أو العامل لما تعمل، ما هدفك، وكل منا يراجع نفسه، ما هدفنا في سعينا؟ أفنينا من أعمارنا؟ تسأل صفوة الأمة، مثقفين، متعلمين، لما تعلمتم العلم؟ ما الهدف؟ من الناس من لا هدف له، نسأل الله العافية. تسأله إيه الهدف؟ يقول لك يعني إيه الهدف؟ يعني إيه الهدف؟ هو ما فكر في أهداف ولا غايات ولا وسائل ولا فرق بينها ولا ميز. وجد الناس يفعلون شيئا فهو يفعل ما يفعل الناس، وفريق ثاني تسأله ما هدفك؟ يقول لك عشان من أجل أن أتخرج وآخذ شهادة. طب والهدف من الشهادة؟ عشان أشتغل. والهدف من الشغل؟ عشان أقبض فلوس وأعيش، أتجوز وخلف يبقى لي سكن. تحصر نهاية أهدافي وجل غاياتي، هل خرجت عن كونها عاجلة؟ خلي بالنا أخوانا، لا هدف له من سعي ولا من علمي ولا من عمله إلا الدنيا، وضعت تحتها خطوط. هذا هدف عند كثير من الناس. فهل الدنيا في الشرع هدف؟ إخواني، لابد للمسلم أن يدرك حقيقة واقعه، فالجهل بذلك مصيبة. ضيعت علينا الدنيا والآخرة، أقول ضيعت علينا الدنيا والآخرة. فمن جعل الدنيا أكبر همه ومبلغ علمه سينتهي همه وعلمه بخروج روحه. ستخرج أم لا؟ أم منا مخلد؟ فهل نهدف الفناء؟ ولذا جاء وصف القرآن لها، سماها العاجلة ووصفها في القرآن، سماها الدنيا. والدنيا والعاجلة بينهما قدر مشترك في المعنى. فالدنيا ما سميت الدنيا كما قال أهل العلم إلا لأحد أمرين، إما من الدنو وهو القرب العاجل، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، الدنو، ولذا سميت بالعاجل، ولقصر عمر المرء فيه شاء أم أبى. كم عمرنا فيها؟ في المتوسط في أعمار هذه الأمة 60 عام، سن المعاش 60 عام، ما شاء الله. كم تساوي 60 عام في عمر الزمان؟ لا تساوي شيء. ما حظك أنت منها؟ تجعل هدفك أمر عارض عاجل سرعان ما ينطوي، ربع عمرك، ربع 60 قبل التخليف، 15 عام طفل غير مكلف. كم بقي من عمرك؟ 45. ثلثها نوم بلا تكليف، ولا فيه نائم له سعي في نومه. فثلث 45 15. كم بقي من عمرك؟ 30 عام. كلمح البصر تمر. ها؟ طب كم انطوى من عمرك من 30 وبقي كذا؟ حاجة تحزن يا إخواني. نحن جعلنا أهدافنا وغاياتنا في غير محلها، فكيف نخلص؟ كيف يخلص من جعل همه كله تحت قدمي؟ خطوة تنتهي هذه الأجال، ولذا سميت بالعاجلة وسميت بالدنيا من الدناءة، وسميت الدنيا بالدنيا قيل من الدناءة إلى الذنوب. يبقى من الذنوب بالقرب، ومن الدناءة أي الحقارة. فأقصى ما تشتهي فيها في 30 عام، أقصى ما تتمنى إيه؟ غاية الغايات عندك أن توفر لنفسك مطعما وملبسا ومنكحا ومركبا، دابة تركبها. هل لك في الدنيا أفضل من هذه الأربعة؟ يا أخوانا نحسبها بالعقل، هذا أفضل ما في الدنيا، أفضل ما نهدف من هذا الهدف. مطعم هتاكل ايه؟ لله در علي بن ابي طالب حين قال: خير الدنيا اربع، مطعم وملبس ومنكح ومركب. قال: وخير طعامها. ده غايه ما نبتغيه، خير طعامها افراز حشره عسل النحل. تبتفرز بس في دورة المي. افضل ما تشتهي من طعام، الطعام الوحيد الذي لا يفسد مع الوقت، عسل النحل افراز حشرة. تجعل هدفك افراز حشرة، يبقى انت عاقل. وخير ثيابها افراز دودة. الحرير طلع من فين؟ فاهمين يا اخوان؟ هذا اقصى ما نبتغي، هذه غاية غاياتنا، افراز حشرة او افراز دودة. وخير مناكحها. لك عم الشيخ الجواز والفرح وليلة العمر، ليلة العمر. اسمع، ايه ليلة العمر دي؟ ماذا تصل او الى اي شيء تصل في ليلة العمر؟ لك الجمال، الحلاوة، الحياة، ما شاء الله. أقصى ما تشتهي من المنكح ماذا؟ اسمعوا كلام علي بن أبي طالب، كلام حكماء. قال: وخير مناكحها مبال في مبال، مواطن البول تلتقي مع مواطن البول. ولا في غاية أسمى؟ نفطن كفانا غفلة ما لم نعلم حقيقة الدنيا سنفتن بها. كم قتلت من أجيال، كم أفنت من أعمار، ما قدموا لله شيء ولا ابتغوا مرضاة الله في شيء بسبب غلبة حب الدنيا على قلوبهم. وخير مراكبها، قال: الخيل على ظهرها يسرع الرجال. الآن السيارة، أفخم السيارات، انظر في الطرق السريعة ترى أفخم السيارات كيف صارت مقابر لأصحابها مع الحوادث. سألوا المشافي المستشفيات، كم من قتيل دفن في مركبه. في لحظة ينتهي المركب بمن فيه. إخوة الإيمان، ده هذا مصدر خير ما نشتهي، خير الطعام إفراز حشرة، وخير الثياب إفراز دودة، وخير المناكح ما بال في مبال. فما حظك من هذا كله؟ هب أنه هدف، ما حظك به؟ ها؟ حظك من الطعام كم؟ أن تملأ معدتك من أشهى طعام. هل اللذة في ملء المعدة؟ لا أخوان، اللذة كلها من الطعام لا تتجاوز اللسان. الفرق بين أشهى طعام وأدنى طعام في اللسان. لك يا ده احنا أكلنا أكلة ما حصلتش، حدث ولا حرج، وبعد ما أكلت لك جاء الإسهال. الله يخيب. نسأل الله العافية. كل لذة الطعام في اللسان، إذا تجاوز الطعام اللسان استوى أشهاه بأدناه. المش يستوى مع الكباب. الحمد لله أمعاءنا وتربروف ضد النار كسر، تطحن كل داخل، تطحن كل داخل. إخوة الإيمان، فلندرك هذا المعنى، نكافح ونضيع أعمارنا وحياتنا وسعينا ونفني أيام عمرنا المحدودة لنصل في النهاية للذة لا تتجاوز اللسان. اللي أكل المش عاش ولا مات، واللي أكل الكباب عاش عيشة غير عيشة الأبد، زاد بها عمره، تأخر بسببها عنه أجله. ما الذي دهانا؟ ما الذي أصابنا؟ أين أهدافنا في حياتنا؟ لذة الثياب في أول لبس، إذا بلي الثوب استوى الحرير مع الكتان. أم رأيتم من يؤثر الحرير البالي على الكتان الجديد؟ مهما غلى ثمن الثوب إن بلي انتهى. وقس على هذا. وفي النهاية لو أنك جمعت كنوز الدنيا كم تلبس من هذه الأموال كلها؟ أتلبس غير ما يستر عورتك؟ ولا في اللي عنده 50 بدلة بيلبسهم على بعض؟ ها؟ عشان يبقى رجل أبو البدل ما شاء الله. في النهاية هلبس إيه؟ واحد. واحد ولا اثنين؟ خلاص واحد. اللي عنده واحدة لابس واللي عنده 50 لابس. المتعة تحققت من الواحدة ما تحققتش، ومن 50 لن تتحقق إلا بواحد. أعلموا هذا. فنجعل هدفنا أن نكسر البدل والغيارات ما شاء الله، وبعدين تلبسهم كلهم مرة واحدة. اللي هيشوفك يشوفك بواحدة. قتلنا الوهم، يقولك اصلح عشان الناس يبقى الهدف ايه؟ الناس يقولوا فلان رجل شيك، رجل ارستقراطي، رجل مليونير. يقولك يا عم الشيخ اصلي الناس بيقيسوك بالفلوس، اللي معاه قرش يساوي قرش، واللي معاه مليون يساوي مليون. ولذلك تجد تلاقيه فقير وسنكوح مش لاقي ياكل، وحاطط موبايل، ماسك سجارة، عدة شغل، عدة النصب، أصبحت عدة الآن، عدة للنصب، للخداع، للإيهام. وآلاف الناس يجرون وراء هذا. لا فقير مش لا ياكل ومسك موبايل. وصلنا لمرحلة عجيبة، واحد مسكوه في إشارة مرور بيتكلم في الموبايل، الانترنت الجديده منع الموبايل مباشره. فاول ما مسك بتاع البرود لقى موبايل لعبه بتاع العيال. عده شغل. امال ايه؟ بنلعب على بعض، بنخدع بعض. اي دين يقر هذا الذي نحياه؟ اي شرع؟ اي خلق؟ لمصلحة من نحيا هذا الوهم؟ احنا عايشين في خداع اخواننا، في خداع. اين الاخلاص؟ ولما الاخلاص؟ لابد ان نعلم. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. فلا الثياب ينفعك منها الا قليل، ولا الثياب فهو اللبس. وكذلك النكاح، هتقول لي معك ملكة الجمال، ملكة جمال الدنيا، وصلنا لمرحلة خداع، ولك يا سلام. عايزين نعمل بل عمل بالفعل عام الماضي مسابقة لملكات الجمال عشان تطلع حتة واحدة يتفرجوا عليها عريانة عارية كم والدتها أمها، يقيسوا أعضاءها عضو عضو. أي النساء تسير مع المقاييس العالمية للمرأة؟ عملوها مقاييس، مقاييس. ما عرفوش الجمال ده امر ينسب كل فلة لها كيان. لو عجوزة وكحكوحة ما فيهاش نفس هتلاقي واحد يعجب بها. وسبحان من غير الامزجة ووزعها، وسبحان من وجه القلوب كل الى وجهته حتى يجعل لبضاعته ثمنا بين عباده. لا عجوزة كحكوحة ما فيهاش نفس ولها الف راخي. إخوة الإيمان لندرك هذه المعاني، وإلا لو أخذنا بمقاييس الجمال بتاع الناس يبقى ما في نساء تتزوج، كل يدور على الجمال. إخوة الإيمان بل غاية الجمال وهدفه وأقصى ما يجد من لذته أن يعاشر أهله، مش الهدف؟ أقصى لذة تحصلها الرجل لحظة إنزال. ومهما أوتي من قوة وفتوة لن يزيد الإنزال على اللحظة. الناس عايشة في وهم، ولك آه ده أنا سبع البرومب، ده نبس، وتلاقيه عجوز وكحكوح ومفوش نفس. يا الله يبقى سبعين، وتجيله ست نساء يقول لك نساء ده أنا كده. يا عم الحج أنت كده وأنت ابن تسعين، لك تسعين مين يا ابويا؟ في الحاجات دي شباب، شباب، وكله عايش في الوهم. بل وصلنا لمراحل من الخيال، كذبنا على انفسنا وعشنا هذا الكذب. لك يا سلام، دنا بستمتع ساعة يشرب حبة خمرة، وطوال ما هو تايه يقول لك يا سلام دي متعة ولذة. ما عرفش ان هو البعيد لوح جنب الولي. نسأل الله العافية. ولذلك الإنسان يعجب. مجرد شركة فايزر بس عملت دواء الفياجرا، أسهم الشركة السهم أبو دولار وصل لمئة دولار في سنة. عرفوا يلعبوا بمن؟ بالمغفلين. ولك بس ده هيخليك، هيرجعك شباب. ليه رجل كبير في السن وعجز يقول لك يا عم الشيخ ما عندكش حباية؟ والله يا اخوانا ده احنا يعني دعاء. تخيل لما يجي لك واحد يقول لك يا عم الشيخ ما عندكش حباية ترجعنا شباب كده؟ حباية. واصبح الناس يلعبوا بعقول الناس. بعض اخواننا الصيدلة يقول له بس خد الحباية دي هتبقى تمام. واحد تاني يعمل له وصف بلدي، ها؟ وصف بلدي يقول لك بس خد حمامتين ثلاثة. يلا جاءني احد اخواننا العرسان يقول لي يا عم الشيخ ده انا وصفوا لي الحمام ليلة الدخلة وكلت الحمام ونمت نوم ما حصلش. اخواننا مش بقولكم عايشين في الوهم؟ هذه حياة المسلم الى هذا الحد من العبث وصلنا؟ الى هذا الحد؟ الإسلام. أهذا دين؟ أهذا خلق؟ يرضي من هذا؟ يرضي عاقل أم يرضي الشيطان أعوانه؟ لمصلحة من هذه السلوكيات في الأمة؟ ونهيك عن موضوع الركوبة، نسأل الله العافية. لذة الركوبة في متى؟ في أول ما بيشتري السيارة، فرحان جايب سيارة جديدة، يود أن يشهده الناس جميعا، شوف سيارة، ده أنا بعرف أسوق، وتلاقي ما شاء الله ماسك المفتاح من آخر الشارع ودوس على الزرار عشان تزمر العربية، ما شاء الله، أبشر وربنا يكرمه. بصدمتين ثلاثة أول ما يدخل على الميكانيكية والسمكرية يقول لي يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إخوة الإسلام، نحن نعيش في وهم، وجعلنا الوهم لنا هدف، فأي هدف لنا في الحياة؟ ولذا جاء وصف القرآن لهذا الواقع، فقال تعالى بأسلوب الحصر والقصر، بل بكل أساليب الحصر والقصر، قال وما الحياة الدنيا، اللي جعلتهم هدف دي، وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. فجعلنا هدفنا ايه؟ لعب ولهو. وقال في موطن اخر باسلوب اخر من اساليب الحصر والقصر، انما الحياة الدنيا لعب ولهو. فاستعمل ما والا التي تفيد الحصر، واستعمل انما التي تفيد الحصر، لعب ولهو. فجعلنا هدفنا لعب ولهو، عرفتم؟ فهل هذا هدف من عاقل يبتغى؟ هدفنا أن نجعل أيام عمرنا لعب ولهو. أمال إيه؟ ده هدف ونص كمان. وتسمع عبد الحليم حلو عند ليه بتاع مصر عمال يتغنى يقول لك عيش في الدنيا، عيش إيه؟ نسيت حتى الكلمات بتاعتها، ضحك ولعب وجد وحب، ما شاء الله، ضحك ولعب. عيش يا اضحك، لك اضحك عشان الدنيا تضحك لك، لما تضحك الدنيا تضحك لك، طب اضحك والعب عشان الدنيا تلعب لك، والاخر لعبت معاك. وذلك ربطنا حتى أقدار الله باللعب، يقول لك يا سلام فلان ده اللي ربنا فتح عليه وأغناه ولا حاجة، يقول لك يا سلام لعبت معاه البلية، كله لعب عندنا، لعب. احنا عايشين في عالم اللعب الآن، هل لنا هدف أم جعلنا هدفنا اللهو واللعب؟ أليست هذه الغاية؟ النهاية، نهاية اللعب، كم نلعب؟ 30 عام رأس مالنا، ليس لنا عمر ثاني، إذا انطوى فكيف نؤجله؟ إذا ولى فكيف نعيده؟ إخوة الإيمان، سيفاجأ المرء منا بالموت نصب عينيه، فماذا يقول الله غدا إن سأله عن عمره فيما أفناه؟ يقول أفنيته في لعب وله، أفنيته في لعب وله، ما الذي دهانه؟ فهل الدنيا للمسلم هدف أم هي وسيلة للهدف؟ وهذا فرق كبير جدا بين سلفنا وبيننا، بل بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمة لا يضيعها شيء كما يضيعها تغير هدفها ووجهتها. إن له هدف سيوجه جميع طاقاته وأوقاته لتحقيق الهدف. هدفنا اللعب، سنجعل جميع أوقاتنا وطاقاتنا في اللعب، انتهت حياتنا. هدفنا الآخرة، سنوجه جميع طاقاتنا أوقاتنا لنيل أعظم مكانة في الآخرة. من ابتغوا الآخرة خضعت لهم الدنيا، ومن ابتغوا الدنيا ما أدركوا لا دنيا ولا آخرة. وفي هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا أكبر همه، أكبر هدف عنده، من كانت الدنيا أكبر همه فرق الله شمله، أي صرف القلوب عنه، فرق الله شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم له، إلا ما قسم لك فوق ما قسم شيء. قال وفي المقابل: ومن كانت الآخرة هم جمع الله شمله، ألف قلوب الصالحين حوله. الصالحين ده عنك حب اللاهين واللاعبين، لك خليك رياضي، خلي عندك روح رياضية، مش روح إيمانية ودينية، لا لا، روح رياضية، مقاييسنا كلها لعب. ومن كانت الآخرة همة جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا راغمة. ليس لها اختيار، وذلك فعلا الصحابة كان لهم هم في الدنيا، همهم في الآخرة، سادوا الدنيا أم لا؟ في ظرف 13 عام فقط من هجرة الصحابة إلى المدينة خضعت أمامهم دولتي الفرس والروم، الدولتين العظميين، سقطتا أمام قلة همها الآخرة في ظرف 13 عام فقط. منذ ولدتنا أمهاتنا ونرى الناس همهم الدنيا، كم من بلاد الدنيا فتحنا، كم من خيرات الأرض لنا ذلت. إخوة الإيمان، بل العكس، أمة جعلت همها الدنيا كانت النتيجة أن جعلها الله أذل أمة، أذل أمة، بل أخبر بهذا المعصوم صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود بسند صحيح من حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توشك الأمم أن تتداعى عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، أي الجياع إلى الطعام. قالوا: أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ من قلة عدد، من قلة عدة، من قلة مال، من قلة متاع، أمن قلة يومئذ يا رسول الله؟ قال: بل كثير. كل الكلام ده موجود، بل كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل. عارفين الغثاء؟ ايه الغثاء؟ ايه؟ لا مش الرغوة، الرغوة تسمى الزبد. قال تعالى: وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينقص في الأرض. فشبه الله الباطل بالزبد الذي يعلو وجه الماء. الزبد ده إيه؟ قطرة ماء، ساعة تقلب الماء يدخل الهواء تحت قطرة الماء فتنتفخ، تلاقي القطرة عملت بلونة علت على وجه الماء فأصبح وجه الماء كله فقط. متى يظهر الزبد؟ إذا تقلب الماء. لكن لو ثبت الماء يدوم الزبد ولا ينتهي؟ مثال للحق والباطل، أهل الحق إن ثبتوا على الحق زال الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. طبيعة الباطل لابد أن يزهق، لابد أن يزهق. دع عنك كلام أهل الباطل، المجرم اللي كاتب كتاب الحداثة في الشعر، الكتاب اللي للأسف الشديد طبع على نفخة وزارة الثقافة، كاتب عكس الآية يقول قل جاء الباطل وزهق الحق إن الباطل كان فعولا. ثم الايه وكافر على غير الدين ويلعب بألفاظ القرآن الكريم في أمة مغيبة. ولذا جاء التعبير العجيب ده، لم يقل غثاء لأن الغثاء له أصل، الزبد له أصل، أصله ماء، وإذا انفجرت إذا انفجر الزبد عاد ماء، فله أصل قد ينتفش وينتفخ لكن سرعان ما يرجع الأصل. أما الغثاء فليس له أصل، الغثاء ما يجمع السيل أثناء مروره من قش وعفش وريش. فاحنا زبد ولا غثاء؟ عرفتوا؟ يبقى أصلنا مية ولا خرجنا حتى عن هذا الأصل، أصبحنا قش وعفش وريش، كل حاجة عندنا. يقول لك يا عم الشيخ احنا عايزين عفش، عفش بندور على العفش، وريش بندور على الريش، ريش الزينة والثياب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وإيه؟ هو ده الريش، ما يستر العورة يسمى لباس، وما زاد يسمى إيه؟ فإحنا عايشين فين؟ عايشين في الريش، عالم ريش. ولكن غثاء كغثاء السيل، لينزعن الله المهابة من قلوب عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. تخيل أمة المسلمين 4 ملايين يهود يلعبوا بهم، نزعت هيبة الأمة من قلب اليهود، لكن قلة من الشباب الموحد كم من الرعب في صدور اليهود منهم. أنس الكنيسة يجتمع وقرار بالإجماع إيقاف جميع الضربات داخل لبنان، لمجرد ما ضربوا أول امبارح وجدوا الضرب مقابل ضرب، قالوا لا يا أخوانا بلاش ضرب المدنيين وتبنا إلى الله. اليهود تابوا، اليهود تابوا، تابوا بإيه يا أخوانا؟ تابوا من القش، تابوا بسبب العفش، ولا تابوا من رجال همهم الآخرة وطلبوا الشهادة؟ إخوة الإيمان لنعلم هذا، هذه أمثلة عملية حية حية أمام أعيننا. العالم الإسلامي بأسره لا يقدر أن يجبر اليهود على اتخاذ قرار أو معاهدة أو تنفيذ وعد. القرار بتاع جنوب لبنان اللي طالع ده طالع بقاله 22 سنة، والدول العربية تساوم اليهود على تنفيذه ويضربوا بهم عرض العقد. شباب لبنان المسلم اللي حرص على طلب الآخرة ولو كان حتى في معتقد شيء، لكن مجرد طلبه الآخرة كان النتيجة إن إسرائيل هي التي تقدم رسميا طلب للأمم المتحدة تعالوا الآن لتنفذ القرار لتحموا ظهورنا ساعة الانسحاب. اليهود تخيل الكنيسة رغم ما فيهم معارضة يجمع على هذا القرار بلا معارضة واحد أو حتى بالامتناع عن تصويت من واحد، الكل صوت في صالح القرار. اليهود، اليهود يا إخواننا نعي، لينزعن الله المهابة من صدور عدوكم وليقذفن في قلوبكم الوهن، مرض بسيط ربنا يقذف في القلوب بسبب حبها أو هدفها للدنيا واللعب. وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ اللي يحول أعز أمة لأذل أمة تتكالب عليها الأمم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهة الموت، هذه آفة الأمة. نحن لا نتحدث عن ليس مجرد عائق عن الإخلاص، لا، ده أزمة أمة، فيه أزمة أمة. جعلنا هدفنا وهمنا اللعب واللهو، الدنيا وحدها ولا شيء سواها، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، إن هي إلا ما فيش غيرها إن شاء الله. هذا واقعنا المنقود، هذا واقعنا المشهود. فلنعي وندرك أين هذا في المسلم. فهل يستوي المسلم مع الكافر والفاجر في الهدف؟ الكل هدف الدنيا. ايه الفرق بيننا وبين براك؟ ايه الفرق بيننا وبين بوتين؟ الهدف واحد، كله عايز الدنيا، عايز يعيش. اللي جالس على كرسي مش عايز يقوم، يقول لك هقوم اروح فين؟ عايز يقبت. ما مش هتقوم بالذوق، هتقوم بالعافية. وملك الموت مش مستني. كل سنة طيبين، ها؟ كل سنة طيبين يا اخوانا. من امسك في الدنيا بيديه ورجليه هل افلت من ملك الموت؟ هل افلت من لقاء الرب؟ قال تعالى: اينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هتروح فيه؟ كان لنبي الله سليمان وصيف، واحد من البطانة المقربين جدا لي، بل كان احد المقربين لابيه داود عليه السلام. فلما آل الحكم لسليمان كان من المقربين جدا عنده، وكان ملك الموت يظهر عيانا. فظهر للرجل وهو عند نبي الله سليمان، فلما رأه صرخ وقال: يا نبي الله سليمان، ألم يسخر الله لك الريح؟ قال: بلى. قال: مرها فلتنقل الآن إلى الهند على وجه السرعة. إلى الهند. فنقلته لحظات، وملك الموت دخل ثانية على النبي سليمان، سأله: لما نظرت إلى الرجل هذه النظرة التي أرعبته؟ لأن ملك الموت أول ما دخل راح مديله عين، العين دي الرجل صرخ: وديني الهند. راح ليه؟ قال له: ليه نظرت له النظرة المرعبة دي؟ قال: نظرت تعجبا لما رأيته عندك، وقد أمرني الله تعالى بقبض روحه في الهند بعد لحظة. قال: ماذا صنعت؟ قال: أنت أمرت الريح بنقله وأنا كنت عند رأسي. أحد مستنيه هنا رايح لبرجله طيران، طيران يا أخوان. هنروح فيه؟ قل: إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. أنت هتفر لغاية ما توصل، فاهمين؟ هنفر نروح منه فيه؟ أين الفرار؟ أين المفر؟ يقول تعالى ردا على هذا السؤال من ابن آدم: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ: أين المفر؟ كلا لا وزر، أي لا منجا ولا ملجأ من الله إلا إليه. فجعلته لك هدفا وغاية صرت إليه، لم تجعله هدفا ولا غاية لا محالة ستصير إليه. لكن شتان بين من جعل لنفسه هدفا وصل إليه، وبين من لم يجعل لنفسه هدفا ووجد نفسه بين يدي الله هدفا يساق إلى ناره. إخوة الإيمان، فيا ويلنا من ليلة صبحها يوم القيامة. لذا جاء في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا قنطرة الآخرة، ليست هدف ولكنها معبر إلى الآخرة، معبر. فهل رأيتم عاقل يأتي على المعبر ويقول: هذا هدفي وذلك مقامي؟ لو واحد جاء الآن على كبر قصر النيل وقال: يا سلام الجو هنا جميل ونسيم النيل عليل، ها؟ وحبني لي قصر ولا فيلا فوق الكبر، ماذا نقول عن هذا؟ عاقل؟ خايفين تقولوها ليه؟ هتسموه ايه يا اخوانا؟ مجنون؟ ها كلنا بنبني على الكوبري دلوقتي. هدفنا هدفك ايه؟ قول له القعده هنا حلوه طراوه هواء النيل عليل، خلينا على الكوبري على طول، خلينا على الكوبري على طول. لو كل الناس وقفت على الكوبري حد يعرف يمشي؟ لازم كله يعدي، شئت ام ابيت هتعدي. لكن الناس اختلفوا، انت تدخل على الكوبري بميلادك وتخرج عن الكوبري بوفاتك، والناس اختلفت خطواتهم. واحد لا يقطع الكوبري في خطوه، ده ابو خطوه تلاقي عمره لحظه. واحد يقطع الكوبري في مليون خطوه، فعلى قدر خطواته على قدر سني عمره على هذا الكوبري. فمن اي الخطوات خطواتك لا محاله ستعبر. ولذا كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول مالي والدنيا، اي مالي معبر في ممر. لابد ان نعلم هذا، ان نجعل هدفنا وسيله لهدف. اي خلل بعد هذا الخلل؟ ولذا حولنا امور العباده للدنيا، له دخل يصلي وله ميت هدف ثاني، بتصلي لمين؟ لك برضه يعني عشان الناس ما يقولوش فلان ساب الصلاه. الناس راح تصلي في المسجد فلان ليه؟ لا عشان هقابل فلان، هقابل فلان، مش جاي اصلي لله، لا للموعد. لولا الموعد ما هوش دخيل. لك برضه انا هصلي في مسجد السنية لا هو بنصلي بس على الناس، مع الناس اللي زي الفل، ابو الصحيح السريع تلاقي يخبط لك الجمعة في 5 دقائق خطبة الجمعة. ما شاء الله ماشي، لكن يدخل يصلي في مسجد يتعلم فيه علم، ليه جالس عمال يغري ويهري؟ ما تخلص عم الشيخ واحنا هنصلي الجمعة في العصر. ولو كان فيلم واحداث الفيلم او شكت تنتهي، يقول لك يا اخي حرام عليكم ما تكملوا الفيلم، كملوا الفيلم. عايز يكمل الفيلم، عايز يكمل مسلسل، لكن يجلس امام الخالق؟ اين هدف هذا اللي يصل لهذه المرحلة؟ هل له اخلاص وله هدف عند الله عز وجل؟ اخوة الايمان، قلت نحن نحيا في لعب ولهم، في وهم، في خداع، في خدعة كبرى. اوهمنا انفسنا انها الدين وانها الحياة، جعلنا الدنيا هدفنا. ولا حرج نحن نصلي تحت هذا الهدف ونصوم تحت هذا الهدف ونتعامل مع المسلمين تحت هذا الهدف وننقل اخبار المسلمين وننقل اخبار الشيشانيين وننقل اخبار المسلمين في كل مكان ونتمصمص. ها راي احد اخواننا الدعاء قال لهم، قاعد يخطب خطبه ويكلمهم عن نصره اخوانهم، لا الكل قاعد، قال لهم مالي اراكم تتمصمصون تمصون الليمون، كله قاعد يتمصمص. هنعمل زي الحكومات بتاعت العالم الاسلامي كله، يقول لك اي حاجه تحصل له نشجب ونستنكر. طب واحنا كمان قاعدين في اي مكان نقول نشجب ونستنكر؟ ادينا ما علينا. اين دور الامه؟ اين هدف الامه؟ اين بغية الامه؟ هل لنا هم في الاخره؟ هل لنا هم في مرضاة الله؟ حتى الذي يؤدي الطاعة إن فتح الله عليه وصلى وصام لندرة أهل الحق في أمتنا، صار الناس يلتفون حول من يشمون منه مسحة من نور الحق. الكثير منا إن سلك طريق ربه بمجرد أن يسلك يفاجأ، ناس يود أن يقبل يديه، شايفين حاجة مش قادرين يوصلوا له، زي ما وكما يقول في المثل الأعور وسط العميان يسموه أبو العيون. أبو العيون لأنه أعور هم مش شايفين. فالأعور وسط الأميان سميناه أبو العيون، فإحنا عايشين مع أبو العيون، مع أبي العيون. لك يا سلام، ده رجل بركة، لما يلاقي الناس تقول عنه بركة، وده رجل ما حصلش ونوعية ما حصلتش، ها؟ خذ عندك، لا يجعل لنفسه هما إلا إظهار ما يزيد فتنة الناس به. أحباب في الله، فكما يقول سلف الصالح: إن الكثير ممن سلك طريق الله عز وجل قد يمن الله تعالى عليه ببعض النعم، كحب الناس له، كحب الناس له، لأن هذه من منن الله على كل من ولج طريقه وسلكه. ثبت في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء: إن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. مجرد أن يجد من الناس محبة، قد تفتنه المحبة عمن كان حبه له سببا في المحبة، فينشغل بمحبة الله عن محبة العباد عن محبة رب العباد. هذه مصيبة، هذه مصيبة. يعني يذكر ابن الجوزي من الوقائع التي وقعت في جيل الإمام أحمد، رجل صالح كان جارا لمسجد، فرأى رجلا كثير التردد على المسجد، ظن الصلاح فيه، فأخذ يدعوه كل يوم لطعامه، كل يوم يجيب عنده بعد الصلاة يتغدى. يكن رجل صالح يبغي بذلك مرضاة الله عز وجل بإكرام الصالحين. حتى جلس عنده يوما، وهو جالس وجد هذا الرجل الضيف يقول: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال: على من تسلم؟ قال: اكتم علي. قال: خيرا. قال الخضر عليه السلام: مر الآن وسلم وأنا رددت عليه السلام. الخضر مر وسلم. صاحب الدار ثاني يوم بدل ما بيجيب له الرز والفتة والسريد واللحمة من فوق، راح قلب الحدوت، حط اللحمة تحت والرز فوق. رجل نظر للطعام وجد أرز من غير لحم. قال: يا فلان، هل أصبتم بسنة اليوم؟ جالكم فقر يعني النهاردة؟ قال: لما؟ قال: أين اللحم؟ فالرجل مسك عصاية ونزل في ضرب. قال له: بينك وبين اللحم حبات أرز لا تراه، وترى الخضر عليه السلام، قم لا بارك الله لك في كل ما طعمت. قم يعني شايف اللحمة تحت الرز وشايف الخضر؟ حاجة تغم اخواننا. الناس الان في فتنة، في فتنة شديدة، ولقلة اهل الحق ان عرفنا. يعني والله اخواننا مشهد يبكي، مجرد داعية ربنا يفتح عليه مثلا او يبقى محبوب، تجد الناس يتكالبوا عليه، يكاد يقتلوه. ولك محبة عم الشيخ، محبة، محبة. تخيل لو أن الإنسان فتن بهذه الكسرة لهلك، لهلك، لا حول ولا قوة إلا بالله. رحم الله ابن سماك أحد التابعين، سمع الخليفة عن زهده فأراد أن يوليه القضاء، فعلم ابن سماك بنية الخليفة، فلما أرسل إليه الخليفة جاءه والطعام في يده، عمال يأكل في الشارع. ومعروف أن الشخص اللي بيأكل في الشارع يعدونه من أهل البطانة، كانوا يردون روايته وشهادته، لأنهم عدوا ذلك من خوارم المروءة عند الرجال اللي تطعم في عدالته. ماشي يأكل في الشارع، اللي رأسه عريانة وماشي، اللي يجلس في المسجد ومد رجله ناحية القبلة، اللي يكذب ولو على بعيره، كل دي كانوا بيعتبرهم الخوارم المروءة. الإمام بخاري لما يسافر من الشام لليمن لنقل حديث واحد ويفاجأ بأن راوي الحديث قد جمع طرف ثوبه ليوهم جمله أن داخل الثوب طعام، فرفض البخاري أن ينقل حديثه وعاد كما جاء. فلما سألوه قالوا قال رجل كذب على بعيره، فمن يحول بينه وبين الكذب على الله ورسوله؟ على الله ورسوله ما أصبحش. لو هنطبق خوارم المروءة دي علينا الآن، فعز العدل فينا، عز العدل فينا. إخواننا المخابيل اللي يطلعوا ولك يا سلام، هم دول رواة الأحاديث. رواة الأحاديث إخواننا دول كانوا ناس على أعلى مستوى في الخلق. من جرحت عدالته بخارم من خوارم المروءة ردت روايته أو ضعفت. خارم واحد مجرد أن الخليفة رآه يأكل الطعام في الطريق، وهو رجل من أزهد الناس في الطعام، معروف بزهده، قال ردوه لا حاجة لنا به. خلاص القول سأل ابن سماك لما فعلت ذلك؟ قال حتى لا يوسد إلي أمر أنا لست له بأهل. أنا لست ده واحد بيدعوه عينه إيه؟ وزير عاك، قاضي قضاء، قاضي قضاء وزير عاك. تعالى الآن لو طلبوا أي واحد من وزارة العاك يعمل فرح، لك يا سلام، ده أنا حبقى وزير. وزير ولا زير؟ نسأل الله العافية. إخوة الإيمان، ولذا لفظ الدنيا دانت لهم، دانت لهم، يعرض عليهم الملك يأبون. الإمام الطبري يعرض عليه القضاء يأبى، لغاية ما الخليفة جلده حتى للقضاء وهو يأبى. أبو حنيفة سبب محنته أن الوالي طلب منه تولي وزارة العدل قاضي القضاء، فأبى أبو حنيفة، أبى أبو حنيفة، جلد ليتولى وزارة العدل وهو يقول لا أضع رقبتي جسرا للناس على جهنم. أبو حنيفة، تلميذ أبو حنيفة أبو يوسف، ولي القضاء، قاضي القضاء في عصر رشيد، لكن كان قاضي قضاء، قاضي وزير. يوم أن رأى أحد الوزراء العالم رشيد، أحد الوزراء يحدثه الناس في أمر من أمور الشرع فيرد الأمر بتعليمات الخليفة، قال أنا عبد الخليفة ما أقدرش أنفذ غير كلام الخليفة. يا عم، قال الله قال رسوله أنا عبد الخليفة. أبو يوسف على الفور أصدر فتوى وزير العدل بإهدار شهادة الوزير. إهدار شهادته عن إيه؟ يعني أي ورقة يوقع عليها الوزير تترمي في الزبالة، يعني وزير لا قيمة له، لا يصلح بني آدم، أهدرت كرامته بفتوى أبو يوسف. الرشيد غضب وأرسل إلى أبي يوسف يسأله ما حملك على رد شهادة وزير أنا الذي عينته؟ قال يا خليفة المسلمين، سمعته يقول أنا عبد الخليفة، فإن كان صادقا فالعبد في الشرع مردود الشهادة. إن كان صادق أنه عبد يبقى العبد إيه؟ حكمه في الشرع مردود الشهادة، وإن كان كاذبا فالكاذب شرعا مردود الشهادة. قال الرشيد وماذا تقول في شهادة من عينه؟ قال هو الآخر مردود الشهادة. قال لما يا أبا يوسف؟ لأن إن انتشر الخبر ده ضع رشيد. قال لأنك لم تعرف معادن الرجال ببعدك عن الرجال وتركك الجماعة وصلاتك في بيتك. اللي يعرف يبقى لسه ويقول لك كلمتين حلوين يبقى وزير، لكن لو تنزل المسجد وتلتقي بالعباد ستميز الخبيث من الطيب. فأنت مرد الشهادة لترك صلاة الجماعة، فلا يدع الجماعة إلا النساء والصبية ومن لا شهادة له. قال الرشيد: فإن تبت؟ قال: أتوب الله عليك. قال: والله لا أدع الجماعة بعد يوم هذا. فبنى مسجدا بجوار قصره ليصلي فيه جماعة مع عوام الناس. هم دول الرجال إخوان، لما جعلوا همهم مرضاة الله ما هابوا سواه، ما هابوا سواه، ما ابتغوا إلا رضا. وزارة تنزف الوزارة اللي تحملنا على غير الطاعة. نعم إخواني، فأين نحن من هذا؟ هل هدفنا من العبادة أن تكون لله خالصة، أم لنا مع العبادة لله أهدافا أخرى، مغازي أخرى؟ لك احنا بنصلي عم الشيخ أيام الامتحانات بس عشان ننجح، وبعد ما ينجح لا يركع ولا يسجد، راح يتجوز يقول لك انا هصلي يا عم الشيخ والله بس عشان ربنا يكرمني وما يربطونيش ليلة الدخل. اول ما يدخل ربنا يفتح عليه ولا والله صلاة ولا غيره ولا ولي. الحمد لله، الحمد لله عدينا مرحلة الخطر. فنصلي لله لحاجة، فإن انتهت الحاجة فليس لنا بالصلاة حاجة. هذا واقع مرير، بل أقول حتى من انتظم في صلاته، هل جعل هدفه من صلاته الآخرة؟ فعلت لله همته وحرص على أن يحسن كل لحظة تمر عليه من عمره عبادته، أم ارتضى القليل من العبادة ظنا منه أن هذه غاية الغايات وليفرغ قلبه بعد ذلك بعيدا عن رب الأرض والسماوات؟ لكن أديت الحق اللي علي يا رب، صليت الحمد لله رضا، أعمل بقى براحتي اللي أنا عايزه. حتى المصلين، حتى المصلين يا إخواني، نحن مطالبون ألا نجعل لأنفسنا هدفا إلا الله. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه. يبقى في شيء آخر يرجى معه؟ في شيء آخر يرجى معه؟ ولذا لما وصف المتقين قال: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. لا هدف له إلا ابتغاء وجه الله. فهل هذا هدفنا في سعينا وكسبنا، في عبادتنا ومقامنا، في صيامنا وقيامنا، أم جعلنا لنا أهدافا أخرى؟ هل طلبنا الأجر من الله وحده على عملنا، أم لا حرج عندنا أن نرجو الله ونرجو غيره، أن نرضي الله ونرضي غيره؟ نعم ليس هناك حرج شرعا أن يرضى العباد عن عملنا، لكن لا نجعل رضاهم لنا هدفا. فليس رضا العباد بهدف للمسلم قط، بل ليس رضا العباد بهدف لعاقل قط. لله در الحسن البصري حين قال: تمنت نفسي رضا الله تعالى فمنيتها، وتمنت جنة الله ودخولها فمنيتها، وتمنت رضا العباد فقلت: ويحك، هذا أمل لا يدرك، هذا أمل لا يدرك. إن لم يرضى العباد عن رب العباد الذي خلقهم وأنعم أسبغ النعم عليهم، فمنهم كافر ومنهم مؤمن، أيرضوا عنك؟ إن لم يرضوا عن من خلق، عن من أنعم، يرضوا عنك أنت؟ أنت مين عشان يرضى عنك؟ أنت مقبول في دماغك؟ رحم الله جحا، تضحكوا، أعقل منا جحا في الأمور دي. نصح ولده، لأن جحا يا إخواننا كان اسمه ذو الغصن، اسمه ذو الغصن أو ذا الغصن، وهو من الجيل الرابع، يعني أدرك بعض التابعين، أدرك عكرمة مولى عبد الله بن عباس. وكانت من اللطائف اللي يذكرها عن ابن الجوزي، سألوه ما بال الناس يحدثون بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنت؟ قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصلتان يدخل بهما العبد الجنة، نسي عكرمة واحدة ونسيت أنا الثانية. جحا ينصح ولده يقول: يا بني لا تجعل رضا العباد لك هدفا، بل اجعل مرضاة الله لك هدفا، فإن رضي رضى العباد، فإن رضي رضى العباد. قال: كيف يا أبتي وأنا بين الناس أحيا؟ قال: لأجعل لك اليوم درسا. فخرج مع ولدي ومعهما حمار، فركب جحا وركب وراءه ولده، فسار في الطريق فتحدث الناس، قالوا: ما أغلظ قلب جحا، يركب الحمار الصغير وولده معه، هل ركب واحد وسار الآخر رحمة بالحمار الصغير الضعف؟ قال: أرضي الناس؟ قال: لا. قال: انزل. فنزل. قالوا: ما أغلظ قلب هذا الشيخ، يركب الحمار وحده ويدع ولده يسير على قدميه، هل جعله رديفة أو ردفة وراه على الحمار حتى؟ قال: أرضي الناس؟ قال: لا. قال: اركب. ونزل جحا. قالوا: بئس الولد العاق أنت، تركب أنت الصغير وتدع أبيك الكبير يسير على قدميه. قال: أرضي العباد؟ قال: لا. قال: انزل. فساق الحمار هم الاثنين. فتحدث الناس: يا جحا، أخلق الله الحمير لتركب أم لتساق؟ قال: أرضي الناس؟ قال: لا. قال: احمل معي الحمار. فحمل. قالوا: جن جحا وجن ولده معه. قال: أي حال أرضى العباد؟ قال: لا حال. قال: فابتغي مرضاة رب العباد. نبقى أقل من جحا يا أخوانا؟ احنا ما أدركنا حتى جحا ولا عقل جحا، نسأل الله العافية. إخوة الإيمان، فالإخلاص يستوجب أن نجعل الله تعالى هدفنا، الله وحده لا أحد معه. فإن رضى الله عنا العباد، حتى لو رضي العباد لا نجعل ذلك غاية، لأننا إن جعلناها غاية ابتغينا مرضاتهم أو طلب المزيد من رضاهم. ولله در بن مسعود لما هم بالخروج يوما من المدينة إلى الصحراء، فخرج جمع وراءه من الأتباع، قال: عودوا إلى دياركم. قالوا: نحب مجالستك، أنت من صحابة رسول الله ومن السابقين الأولين. قال: عودوا، فإنها والله فتنة التابع والمتبوع، فوالذي نفسي بيده، لو تعلمون مني ما أعلم من نفسي لأوجعتموني ضربا، لأوجعتموني ضربا. مش يبقى مبسوط ومنشرح الأسارير وفي غاية الفرح أن الناس يحملونه على أكفهم، على أكفهم؟ لا أخوانا، مرضاة الناس ليست غاية للمسلم. لو جعلنا الناس أو للناس حساب في حساباتنا لعصينا الله من أجل الناس، إن كان الناس لم يرضوا عن أمر وقد أمر به صاحب الأمر سبحانه وتعالى. لكن لو جعلنا مرضاة الله وحده هي مرضاتنا، قد نعادي الناس جميعا لله وفي الله. قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم، كل القوم، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. انظروا مفاصلة، لما جعلوا رب العباد هدفهم كانت النتيجة. لو الدنيا كلها خالفت أمره لفظوها بمن فيها، بمن فيها. لكن لو كان لهم هم في مرضات الناس يقول لك: طب برضو يعني نرضي الله ونرضي العباد ونشوف حيلة ما في سبيل مرضات العباد، اللي إن يعني ناس متطورين ومتفاهمين، ما في داعي ننكر المنكر بغلظة، طب ناخد جانب الليل، الليل مع من؟ تختلط الأمور. الذي أطاع الله وحده وجعله مرضاته، إن أمره الله باللين فهو ألين من اللين في مواطن اللين، وإن أمره بالشدة فهو أصلب من الحديد في مواطن الشدة. اعلموا هذا، كما وصف الله صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. كيف يجمع الإنسان بين الشدة والغلظة وبين الليل والرحمة؟ لكن المسلم إذا أسلم لله وحده كان كأداة طيعة في يد الله، فمع أمر الله حيث أمره على أي أمر رب العباد ارتضاه وأحب. أما إن كان هدفه غير ذلك ستجد له ما يبرر به لنفسه، يقول لك يا عم الشيخ ما برضو يعني من لم يشكر الناس لم يشكر الله. أشكر مين؟ أشكر كافر على كفري؟ ها؟ وإن أسدى لك معروفا، وإن أسدى لك معروفا. لو كان الشكر هو الحامل على الحب، أو لو كانت النعمة هي الحامل على الحب، لكان أحق الناس بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه أبي طالب، أبو طالب، أليس كذلك؟ كان من أخلص الناس لرسول الله، وكان من أشد الناس دفاعا عن رسول الله، ولم يؤذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياة عمه أبي طالب، ومع كل هذا الذي فعله كان أبو طالب عنده كافر، كافر يعامل معاملة الكفار. ما استحل في حقه أمر. يوم أن مات أبو طالب جاء علي بن أبي طالب يقول: يا رسول الله، انظر من الذي يتحدث، علي بن أبي طالب يقول: يا رسول الله، مات عمك الضال. علي الذي يصف أبوه، يصف أباه، يصف أبي، يصف أباه، مات عمك الضال. قال: غسلوه وادفنوه. لم يأذن لأحد أن يصلي عليه، غسلوه وادفنوه. وجاء العباس يقول: يا رسول الله، عمك الذي دفع عنك عمره أنا فعته في شيء؟ نفع يعني عايز طلعه من النار دخل الجنة؟ قال: نعم، لولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، ولكن الله تعالى جعله في ضحضاح من جهنم، بدل ما النار تهدي من فوق لتحت، لا تصل، لا تغطي إلا كعبيه، فيغلي من النار رأسه كما يغلي الماء في المرجل، ويظن أنه أشد الناس عذاب وهو أخف الناس عذاب. ما في فصال إخواننا. المخلص لله لا يجعل مع مرضات الله هدفا آخر بمرضات أحد سواه، ولو كانت زوجه، ولو كان ولده. فمثل هذه المحاك تظهر المعادن. اللي يرضى على نفسه حين تغاذله زوجته أن يدع صلاة الفريضة وآذان ربه يؤذن ليعاشرها وقت الصلاة ولا وقت الجمعة، يبقى أحب الله. اللي في سبيل مرضات امرأتي ولكي يلبي لها طلب أو يشتري لها ما تشتهي يدع صلاة الجماعة من أجل أن يوفي لها حاجتها التي طلبتها على وجه السرعة، هدفه مرضاة الله؟ وقس على هذا، قس على هذا. قد يجعل الله من أقرب الناس إلينا عدو. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. من منا يدري؟ من منا يدري في حق آبائه أصوله وأبنائه فروعه ألصق الناس به وأقربهم إليه، فكيف بالأباعد؟ الزوجة، قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروه. بما أذن الله بحبها، فنحبها لله، إن أطاعت ازددنا لها حبا للطاعة، فإن عصت تحولنا أمامها لغاضب لله لا يرضى عنها حتى تعود لله وحده دون ما أحد سواه. اعلموا هذا، هذا الإخلاص. أما أن نجعل العوض والأجر ورضا الخلق هدف نبتغي به أو نبتغيه بعبادتنا لله، أي مصيبة أعظم هذه المصيبة. إن من أعظم الجرم كما ذكر سلفنا أن نؤدي العبادة التي يبتغى بها وجه الله ونبتغي بها أحدا سواه، نبتغي بها مرضاة أحد سواه، نجعل طاعة الله طاعة لغير الله. أي مصيبة بعد هذه المصيبة، وأي كارثة بعد هذه الكارثة. أين إخلاصنا؟ كل منا يسترجع نفسه، كم من أعماله في عمره، كم من كلماته التي نطقها في حياته ابتغى بها عند نطقها وجه الله وحده، كم. نحن مطالبون، لا أقول بكم مرة، مطالبون أن نبتغي مرضاة الله في كل قولة وأمسة ولمسة، في كل لفظة ونظرة. إخوة الإيمان، لو راجع كل منا نفسه لعلم أنه لا يستحق التكريم بل يستحق ضرب النعال. أنت أحرص الناس، أعرف الناس بنفسك، ولو جهل الناس حالك فعاملوك على أنك من أهل الصلاح تعيش في وهم أنك من أهل الصلاح. لو خدعت الناس جميعا وعيشتهم في وهم أنك من أهل الحق ودعاته، فهل تخدع من لا تخفى عليه خافية؟ ماذا تقول لله غدا إذا عرض جرمك على رؤوس الأشهاد؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى على الملأ، وأن سعيه سوف يرى، خبايا صدرك ستفضح، أسرار قلبك ستبلى وتنشر، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، من ينصره في كتم شيء مما أجرمه، من ينصره في كتم شيء خدع به العبادة من حوله. ثم يقسم تعالى بعدها إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه أي هذا الذي سمعتموه لقول فصل وما هو بالهاس، حق لا مزاح معه، يقين لا ريبة فيه، إنه لقول فصل جاءت في حقيقة هذا الأمر وما هو بالهاس، إنهم يكيدون كيدا بخداعهم وعبثهم وبغيتهم أهداف أخرى غير الله ومرضاته، إنهم يكيدون كيدا. فكم منا يكيد دون أن يدري أنه من أهل الكيد، يكيد لمن؟ يكيد أمام الرب. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، قال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. إلى متى نمهل؟ إلى أن نعرض على الجبار بالزلل، إلى أن نوقف أمام النار فلا نجد أشأم من أعمالنا والسواد الذي سود صحائفنا. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. سنصرخ مع الصارخين يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. قال تعالى بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما كتموه على جميع الخلق، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا أي إلى الدنيا ثانية لعادوا لما نهوا عنه من هذا الوهم الذي عاشوه، من هذا اللعب الذي ابتغوه، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون لكاذبون. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا عاشوا عمرهم يقولونها لا يبتغون سواها. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا أنظر موضعها في القرآن. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ولو ترى موقف بعد موقف وفضيحة بعد فضيحة. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم بعد فضحهم أمام النار سيقفون أمام الواحد القهار. من خدعناه عمرا من خدعناه دهرا. ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. والتكذيب كما قال أهل العلم صنفان: تكذيب بلسان المقال وتكذيب بلسان الحال. فمن لم يجعل الآخرة همه مكذب بالآخرة أم لا؟ هذا تكذيب بلسان الحال لا بلسان المقال. قد يستحي أن ينكر الآخرة بلسانه لكن واقعه المشهود يشهد أنه لا يعرف شيئا اسمه الآخرة. لا يحسب لها حساب لا يحسب لها حساب. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها فماذا نسمي ما نحن فيه؟ أليس تفريط؟ سنصرخ مع الصارخين يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو. انظر تسلسل الآيات سبحان رب تسلسل عجيب. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أفلا تعقلون. جاءت في حق هذا المعنى الذي بدأنا فيه درسنا من أوله أفلا تعقلون. هدفكم لعب ولا أهذا هدف العاقل؟ أهذه بغية العاقل؟ أين هم الآخرة في صدورنا؟ أين خوفنا من الله ولقائه؟ لو خشينا الله لغير الله من حالنا. من لم يعص الله لما عرفوه خفوه. من لم يعص الله قط. روى أبو نعيم في الحلية بسند حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج رأى ميكائيل لا يبتسم محزون مهموم فقال جبريل ما بال أخي ميكائيل لم يبتسم لا يبتسم؟ قال منذ خلق الله النار لم يبتسم قط. منذ خلق الله النار خوفا من دخولها خوفا من دخولها. بل ايضا روى ابو نعيم في الحلية بسند حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه قال رأيت جبريل ليلة المعراج بين يدي الله كأنه الحنس البالي. جبريل امين وحي السماء كأنه الحنس. الحنس ما يوضع على ظهر الجمل من خيش اذا بلي داب وهلك وتهالك. قال رأيت جبريل كأنه الحنس البالي فعرفت مكانه عرفت مكانة جبريل من الله عرفت مكانة جبريل من الله. بل رأى ابن عباس والحديث صحيح البخاري وغيره من كتب الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحق أن أهل السماوات يسمعون صلصلة شديدة فيظنونه الجبار قد تجلى فيخر أهل الملأ الأعلى لله سجدا لله سجدا خوفا من القهار خوفا من الجبار. حتى إذا ذهب عنهم الفزع قاموا جميعا ليتساءلوا في صوت واحد سؤال واحد ماذا قال ربكم؟ أي أوامر الجبار أصدرها حتى ننفذها بلا تردد؟ ماذا قال ربكم؟ ثم تلا النبي هذه الآية: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير. قالوا الحق وهو العلي الكبير. فإن كان هذا حال من لم يعصيه فكيف لا يخشاه من عصاه؟ كيف لا يخشاه من عصاه؟ لا إله إلا الله. إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، يوم أن عرف سلفنا حالة، عرفوا مكانتهم عنده، كان حالهم يدعو للعجب، يدعو للعجب، حتى وصفهم بهذا رب العباد في القرآن فقال: لا إله إلا الله، إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أم المؤمنين عائشة لما نزلت الآيات، قالت: يا رسول الله، العصاة هم يؤتون ما آتوا من معاصي ويخافون عذاب الله وعقابه؟ قال: لا يا بنت الصديق، بل الطائعون هم يصلون ويصومون ويزكون ويؤدون ما لله عليهم، وقلوبهم وجلة ألا يقبل الله منهم سعيهم، وقلوبهم وجلة. فهل صدقنا في الطاعة وخشينا الردة وخشينا عدم القبول، أم أننا بأتفه الأعمال ظننا أننا قد نلنا رضا شديد المحال؟ إلى متى نحيا في الوهم؟ إلى متى؟ لله ضر ضرار بن الأزور لما دخل على معاوية بن أبي سفيان وكان يعرف شدة حبه لعلي بن أبي طالب، قال: يا ضرار، كيف حزنك على علي حين قتل؟ قال: عفني يا أمير المؤمنين. قال: أستحلفك بالله لتقولن. قال: حزني عليه كحزن الثكلى إذا ذبح وحيدها في حجرها. قال: صف لنا علي. قال: عفني. قال: استحلفتك بالله لتصفن. قال: والله لقد رأيته ذات ليلة في أحد نواحي المسجد يتململ الليل كله تململ السليم، أي اللذيخ، يقول: يا دنيا، ألي تعرضت وخليفة المسلمين من خضعت له الدنيا، يقول: يا دنيا، ألي تعرضت؟ أم بي فتنت؟ عمرك قصير وخطرك كبير، قد طلقتك ثلاثة لا رجعة بعدها، يا دنيا غري غيري، غري غيري. ثم يصف ضرار فيقول: كان شديد الصمت، طويل الصمت، شديد الفكر، يقول فصلا وينطق عدلا، تنطق الحكمة من جنباته، لا يصدر عن أعراضه أو جوارحه إلا حكمة، ومع هذا كله يتململ تململ اللذيذ الليل كله خوفا من الله ولقائه، خوفا من الدنيا وفتنتها. علي بن أبي طالب، علي بن أبي طالب، إخوة الإيمان، إخوة الإيمان، بل لله در عمر بن الخطاب أحد العشر المبشرين بالجنة. عمر أسطورة العدل يبكي ويقول: وددت لو أنني شعرة في صدر أبي بكر. عمر يذكر ذنبه فيبكي بكاء مريرا ويقول: وددت لو أنني خرجت من الدنيا لا لي ولا علي. وفي بعض الروايات: لو خرجت من الدنيا لا لي كفافا، لا لي ولا علي، إني آنذاك لسعيد، سعيد، أكون من السعداء. عمر يخشى أن تبتلع معاصيه حسناته. عمر، عمر، لا إله إلا الله، بل تمنى الشهادة عمره، أسطورة العدل. من قال النبي في حقه: لو وزن عدل الناس وعدل عمر لرجح عدل عمر. عمر الذي قال النبي في حقه كان في من كان قبلكم محدثين أي ملهمين وفي أمة عمر. عمر من قال النبي في حقه لو كان نبيا بعدي لكان ابن الخطاب. عمر من قال النبي في حقه لو سلك ابن الخطاب فجا لسلكت الشياطين فجا غير فجي. عمر من قال النبي في حقه لقد جعل الله الحق على قلب عمر ولساني. عمر الذي قال النبي في حقه رأيت يا عمر الجنة فأعجبني قصرا معلقا في جوها فقلت قصر من هذا؟ قالوا قصر عمر فحييت أن أدخله خوفا من غيرتك يا عمر. فبكى وقال أو منك أو عليك أنت أغار يا رسول الله. عمر أحد العشرة المبشرين بالجنة يقول النبي في حقي رأيت أصحابي يلبس الرجل قميصه عند ركبتيه أو في منتصف ساقه حتى جاء عمر بن الخطاب يجرجر ثوبه وراءه قالوا وبما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال بالدين. دين عمر يغطيه ويجرجر وراءه. عمر الذي وافق القرآن كما حصر الإمام السيوطي في 16 موضعا كان ينطق بالآية قبل نزولها. لما استشار النبي أصحابه في أسرى بدر وأشار الصديق بأخذ الدية وقال هم أهلنا وذوونا ولعل الله أن يهديهم يا رسول الله فلتعف عنهم. فلما استشار عمر قال يا رسول الله لتسخن القتل فيهم حتى لا يعيدوا الكرة في قتالنا وحتى يهابنا من وراءهم لأنهم يعلمون أننا ما أقدمنا على هذا الأمر إلا لقوة فينا.
جزى الله شيخنا خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.